الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب الأذان. باب الأذان أي والإقامة. والأذان في اللغة أيها الإخوة، الأذان اسم مصدر للفعل أذن يؤذن تأذينا وأذانا، ومعناه الإعلام، ويقال أذن بالظهر أي أعلم الناس بوقت صلاة الظهر. وشرعا الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة مصدر أقامة، كأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا الحديث فيه تثنية الأذان وإفراد الإقامة. أمر بلال أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر طلب الفعل ممن دون الطالب. وبلال هو ابن رباح الحبشي، أسلم بمكة قديما وأظهر إسلامه، فعذب على ذلك حتى كان أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء مكة على ظهره، وألقى على صدره صخرة عظيمة ليرجع عن الإسلام ويعبد اللات والعزى، وهو يقول أحد أحد، حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه وهم يعذبونه فاشتراه وأعتقه. هاجر بلال إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها، وتولى الأذان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناول مع ابن أم مكتوم، إلا في رمضان فيؤذنان جميعا كما سيأتي إن شاء الله. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على التعيين في حديث وارد في الصحيحين. وترك الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الشام مجاهدا، وتوفي هناك سنة 20 من الهجرة رضي الله عنه. وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان يعني يجعله شفعا بأن يكرر الجملة تكرارا زوجيا، والمراد بالأذان أكثر الأذان، لأن آخرة جملة لا إله إلا الله مرة ليختم بالتوحيد على وتر. ويوتر الإقامة أي يجعلها وترا بأن لا يكرر جملها بعد، يعني لا يكرر جملها كالأذان، بل تكون فردية، والمراد أكثرها ما عدا التكبير ولفظ قد قامت الصلاة. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه لما كان الأذان للبعيدين ناسب تكراره ليتحقق سماعهم، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين في الأصل، ولغيرهم بالتبعية. وهذا الحديث فيه وجوب الأذان والإقامة، لأنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وهي مسألة خلافية. وهذا فيه أن المشروع في الأذان أن يكون أكثر شفعا، وفي الإقامة أن يكون أكثرها وترا، لأن الأذان الإعلام لإعلام الغائبين، ومن ثم استحب أن يكون على مكان عال، استحب أن يكون على مكان عال وبصوت مرتفع، وأن يكون متمهل وبدون إسراع، كل ذلك لقصد الإسماع. وأيضا أن المشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترا، لأنها للحاضرين في الأصل ولغيرهم بالتبعية، ومن ثم تكون بسرعة متوسطة، ولا يكرر إلا التكبير ولفظ الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنها تكرر مرتين لأنها المقصودة بالذات. والحكمة في التشريع الإسلامي في ذلك، الحكمة في التشريع الإسلامي حيث فرق بين صيغة الأذان وصيغة الإقامة، لكون الأذان للبعيدين والإقامة للحاضرين. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا الحديث فيه بيان شيء من صفات المؤذن حال الأذان. وقوله عن أبي جحيفة، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، ونسبة إلى سواء ابن عامر ابن صعصعة من هوازن مشهور بكنيته، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فسمع منه وحفظ عنه، وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم، وعليه فهو من صغار الصحابة، صحب عريا رضي الله عنه وشهد معه مشاهده كلها، وجعله علي على بيت المال في الكوفة، وكان يحبه ويثق به، وكان يسميه وهب الخير. توفي في الكوفة سنة 74 رضي الله عنه. وقوله في هذا الحديث أنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي جئت إليه، وكان ذلك في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في الأبطح في مكة بعد انصرافه من ميناء كما ورد عند مسلم، وهو في قبة الله، أي يعني خيمة مستديرة تعمل من خشب مقوس، قبة حمراء، يعني لأنه قبة حمراء يعني اللون، وحمراء هنا مجرورة بالفتحة، حمراء وهي مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. من آدم، من آدم يعني من الجلد المدبوغ. قال القائل من في الحديث؟ أبو جحيفة بوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، وفي بعض نسخ الصحيح بوضوئه بالإضافة. فمن ناضح يعني آخذ قليلا ينضحه نضحا على أعضاء وضوءه، وهذا وإن خب بعض الكلام يعني، وفي الكلام إضمار تقدير يعني تقديره، فتوضأ الناس فمن ناضح. عليكم السلام ورحمة الله. ونائل يعني آخذ كثيرا يغسل به الأعضاء، يغسل به أعضاء وضوءه غسلا. وفي رواية عند مسلم من طريق عمر بن أبي زائدة عن عون: ورأيت بلالا أخرج وضوءا، رأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. وفي رواية في الصحيحين من طريق شعبة قال: حدثنا الحكم عن أبي جحيفة وفيه: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. وقيل 293، وقيل الناضح من نضح على غيره بعد كفايته، والنائل من أخذ كفايته فقط. وعلى كل فالمعنى أن من من الناس من أخذ قليلا، ومنهم من أخذ كثيرا، والذي في الصحيح فمن نائل وناضح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من القبة التي كان فيها، وحله يعني كل لباس من ثوبين كإزار ورداء أو ثوب له بطانة حمراء، ظاهر أنها كانت حمراء خالصة، وقيل مخططة بخطوط حمر يعني ليست خالصة بالحمراء، إنما يكون فيها خطوطا وهي للون آخر، مثل الآن الشيخ مشعل لابس، أبو إبراهيم لابس شماغ، أي لون تقول شماغ أحمر؟ هل كله أحمر؟ لا، سمي بذلك لأن فيه خطوط حمر. وبياض ساقه يعني لونهما الأبيض، وإنما وضح بياضهما من أجل الحمرة التي في الحلة، وكان قد كشف عنهما. وذكر هذه الجملة كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يعني تأكيدا لكلامه واستحضارا للقصة، وأنه لم ينس هذه الواقعة كأنها الآن أمامه، يشاهد بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. فجعلت يعني شرعت وأخذت أتتبع فاه، يعني أتتبع ببصري فمه، وهو يعني يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، وحي ها هنا وها هنا، المشار إليه اليمين والشمال، يقول يمينا وشمالا، أي يقول بلال، وهذا بيان للمعنى المشار إليه، يقول ها هنا وها هنا، يعني يقول يمينا ويعود إلى ها هنا الأولى وهي شمالا، يعود إلى ها هنا. فهذه على طريق اللف والنشر المرتب، هناك لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب. ما هذا المعنى شيخ حجرف؟ لف ونشر مرتب يعني ترتيب، أن أقول محمد، أن أقول حجرف ومشعل وفهد، هكذا الترتيب، حجرف ومشعل وفهد، ثم أقول وأما حجرف فهو حجرف بن عبد الله، وأما مشعل فهو مشعل بن إبراهيم، وأما فهد هذا يسمى إيش؟ لف ونشر مرتب. ذكرتهم ثم رجعت ورتبتهم على ترتيبهم. لف ونشر غير مرتب أقول حجرف ومشعل وفهد، وأما مشعل فهو مشعل بن إبراهيم، فهذا يسمى إيش؟ لف ونشر غير مرتب. هذا هو المعنى الذي ذكرت، يعني لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب. فهو ذكرها هنا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني ومعناها أقبل، والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وهذا فيه بيان وقت الالتفات، وأن التفاته يمينا عند الجملة الأولى والتفاته شمالا عند الجملة الثانية. ركزت له، يعني ثبت له في الأرض، يعني منتصبة لتكون سترة له. والذي ركزها للنبي صلى الله عليه وسلم هو بلال رضي الله عنه، دليل رواية مسلم المذكورة من طريق ابن أبي زائدة عن عون: ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، والعنزة حربة صغيرة في أسفلها حديدة. ثم صلى العصر ركعتين، يحتمل أنه جمعها مع الظهر، ويحتمل أنه صلاها في وقتها لأن ثم تقتضي المهلة، وهذا أقرب. لم يزل يصلي ركعتين، يعني أي استمر يصلي الصلاة الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا في مكة، أحسنت، في حجة الوداع. فما زال يصلي،
فقيت في وقت،
كيف؟
يعني ما قصر في مثلا ثلاثة أيام؟
لا، قصر، ما زال يقصر حتى رجع. هذا أكثر استدل به أن يقول أن قال أن القصر يكون أكثر من الثلاث، لأن أبا جحيفة استمر القصر من ابتداء رجوعه من مكة إلى وصوله إلى المدينة، لأن أبا جحيفة رضي الله عنه أتاه وهو في الأبطح بعد نهاية حجة الوداع كما مر معنا. ولفظ صاحب العمدة يوهم أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وصوله إلى مكة، لكونه حذف وهو بالأبطح. والحديث فيه اتيان أهل القدوة وأهل الفضل في أماكنهم السفر والحضر لحكاية حالهم والاستفادة منهم. كذلك فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان مخيمة تلك القبة الصغيرة من الجلد، ولم يتخذ من ذلك ما كان زائدا عن حاجته. فيه كذلك توزيع ماء الوضوء بين الناس، وفيه تبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوئه، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به وليس لأحد غيره كائنا من كان. فيه جواز لبس الحلة الحمراء، وسنذكر ذلك في باب يعني اللباس وتفصيل العلماء فيه. أيضا فيه جواز تشمير الرجل ثوبه عن ساقيه لا سيما في السفر، وفيه جواز الصلاة في الثوب الأحمر، وكذلك أن الساقين ليسا من العورة، وأنه يجوز النظر إليهما، وهذا مجمع عليه في الرجال. لكن إن نظر إليهما بشهوة فهو حرام إجماعا. كذلك مشروعية الأذان في السفر، وهذا ثابت بالسنة القولية والعملية. كذلك في هذا الحديث أيها الإخوة مشروعية التفات المؤذن برأسه وعنقه يمينا وشمالا في الحيعلتين، بأن يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ثم حي على الفلاح مرتين عن يساره، أو يقول كلا الجملتين مرة عن يمينه ومرة عن يساره. كيف هذا يا شيخ فهد؟ كيف لوي العنق؟ ها
في أخيرة.
نعم،
أن يقول الحي على حي على الصلاة عن يمينه وحي على الصلاة عن يساره.
أحسنت، هذه الصفة.
نعم،
جائزة. الصفة الثانية الجائزة الشيخ حجر في مؤذننا عنه.
الصفة الثانية
ايه، هو صفة ذكرها، حي على الصلاة، حي على الصلاة يمين.
الصفة الثانية حي على الصلاة، حي على الصلاة
يمينا. أحسن،
يسار، حي على الفلاح، حي على.
أحسنت، هذه الصفة الثانية.
هذا قول الإمام أحمد،
هذه كلا الصفتين إذا جاء بها فهو صحيح. إن التفت يمينا حي على الصلاة، حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح، حي على الفلاح، فهذه صحيحة. إن جعل يمينا حي على الصلاة ويسارا حي على الصلاة فهذه صحيحة. كلا الحالتين ورد. نعم، كلا الحالتين حتى الآن.
الصلاة يمين بعدين حي على الفلاح، قصدي حي على الصلاة يسار وحي على الفلاح يمين.
خلاص عكس.
كيف
انعكس مثلا حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الصلاة. عكس، لا هذا خطأ، هذا ما، لكن الأذان صحيح. والآن حتى في الميكروفون يستطيع أن يطبق هذه السنة، أن يضع يديه في السبابتين في أذنيه وأن يستدير رأسه، ولكن لا يبتعد عن الصوت الميكروفون حتى لا حتى يسمعه الناس. وهذا الحديث فيه أيضا أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين حتى يرجع إلى بلده، وإن طال سفره ولو لم يجد به السفر، وأن القصر أفضل من الإتمام، لأن الحديث يشرع بمواظبته صلى الله عليه وسلم على القصر حتى رجع. فلأن الحديث هذا يشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على القصر حتى رجع. وأما الجمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجة في حجه إلا في عرفة ومزدلفة، لم يجمع في الأبطح، وقد أقام فيه أربعة يقصر، ولم يجمع في منى اليوم الثامن ولا أيام التشريق، مما يدل على أن المسافر النازل في مكان أن المسافر النازل في مكان ما لا يجمع ما لم يكن حاجة، يعني في الجمع، لأن الجمع منوط بالحاجة، فليس سببه السفر، وإنما سببه المشقة والحرج. والمسافر إذا كان مقيما فإنه ليس عليه مشقة في الغالب، وكثير ممن يخرجون لصيد أو نزهة ونحوهما يظنون أن القصر والجمع متلازمان، فتراهم يقصرون ويجمعون وهم مقيمون بلا حاجة إلى الجمع، وهذا خلاف السنة. قال وأن المسافر يقصر وإن كان في بلد تزوج فيه أو استوطنه سابقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟
كان
مستوطن فيه وتزوج به، هذا يجوز له أن يجمع في هذا البلد. اقرأ الحديث الذي يليه. وعن عبد الله
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الأذان قبل الفجر، حكم الأذان قبل الفجر. إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل، يعني هذا يفيد أن هذه عادة بلال رضي الله عنه وطريقته.
هذا الأول
بليل بالباء للظرفية، أي في ليل لا في نهار، لأنه يؤذن قبل طلوع الفجر قريبا من طلوعه. وقد ورد عند البخاري لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، فيكون هذا اللفظ تقييدا لما أطلق في الرواية الأخرى من قوله إن بلالا يؤذن بليل. إيش؟ نعم نعم. فكلوا واشربوا، الأمر للإباحة، يعني أن يؤكل ويشرب، والخطاب للصائمين أن الصائم يأكل ويشرب إذا أذن الأذان إيش؟ الأول.
شيخ ابن مكتوم يعني كان يؤذن كل أذان النهار وبلال كل أذان الليل؟
يعني لا، يعني أن ابن أم مكتوم يؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم وهو الأذان الثاني، وبلال يؤذن الأذان الأول. قال وابن أم مكتوم يعني هو عمرو، قال ابن عبد البر وهو الأكثر عند أهل الحديث، وقيل عبد الله بن قيس القرشي العامري رضي الله عنه منسوب إلى أمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلف على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس. شهد القادسية في خلافة عمر رضي الله عنه، استشهد فيها سنة 14، وقيل رجع إلى المدينة فمات فيها على ما ذكر الواقدي وهو المذكور في سورة عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه جواز الأذان قبل الفجر إذا كان ثم أذان بعده، وذلك ليستيقظ النائم ويرجع القائم، واستعدادا للسحور، فإن لم يوجد بعده أذان أخر فلا يصح على الأرجح، إن لم يوجد بعده أذان آخر فلا يصح على الأرجح، لأنه يوقع الناس في اللبس، يعني لا يؤذن إلا ماذا؟ أن يؤذن الصلاة خير من الأول الأذان. إذا يريد أن يؤذن هذا الأذان فنقول له يجوز لك أن تؤذن أذانا قبله، وهو الأذان ماذا يسمى؟ بالأذان الأول، واضح؟ لكن أن يقتصر على الأذان الأول دون أن يؤذن الأذان الثاني، أو يخرج هذا الأذان الثاني يضعه الأذان الأول، فهذا لا يجوز. يعني يؤذن قبل الوقت يقول الصلاة خير من النوم، إيش حكمه يا شيخ فهد؟ يؤذن الصلاة خير من النوم قبل الوقت يجعلها أذان أول، يجوز؟ ما يصح. نعم. وهذا أيضا فيه أن الأفضل في الأذان قبل الفجر أن يكون وقت السحر قبيل طلوع الفجر لدلالة السنة على ذلك، هذا من جهة الرواية. ومن جهة المعنى أن الأذان قبيل الفجر فيه مصلحة إيقاظ النائم وتأهبه لإدراك فضيلة أول الوقت، بخلاف ما إذا كان بعيدا عن الأذان الثاني فقد يكسل الإنسان وينام. وهذا الحديث فيه جواز كون المؤذن أعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان، أو أذن بعد أذن هو بعد بصير، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة، يعني أذن بعدما سمع ماذا؟ بعدما سمع أذان بصير، إنسان شاهد الأذان وأذن. وفيه أيضا جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، أبحث لك يا شيخ حجر فعل مؤذن آخر في مسجدك، لأن هذا جائز، جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد إذا أذن أحدهما في وقت والآخر في وقت آخر، أما أذانهما معا بصوت واحد فهو من البدع، ويسمى الأذان الجماعي. واضح هذا؟ يعني فيه جواز العمل أيضا بالأذان إذا كان المؤذن ثقة لقوله فكلوا، وجواز الأكل والشرب للصائم حتى يطلع الفجر. وبه يعلم أن تعمد الإمساك قبل طلوع الفجر خلاف السنة، وكذلك أي ما يضعونها اليوم بما يسمونه ماذا؟ إمساكية، هذه بدعة خلاف السنة. وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يحصل به أذية عليه أو على أمه أو أبيه، يعني أن ينادى ابن فلانة. وجائز، النبي صلى الله عليه وسلم نادى عددا من الصحابة بذلك. اقرأ.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم، هذا الحديث فيه حكم متابعة المؤذن، حكم متابعة المؤذن. إذا سمعتم المؤذن، يعني نداء المؤذن، إذا سمعتموه أي صوت المؤذن بالأذان. وظاهر هذا أن اختصاص الإجابة بمن يسمع، فلو رآه ولم يسمع لم يجب. فقولوا يعني كما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، أي مثل كل جملة يقولها، والمراد تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان والمماثلة. ومن أذكار الأذان والمماثلة هنا لا تقتضي المساواة من كل وجه، فلا يراد المماثلة في كل الأوصاف كرفع الصوت مثلا، يعني ما يقول مثل ما يقول برفع صوته وإخفاضه، نعم يراد نعم بالكلمات. فهذا الحديث سوى الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث فيه مشروعية متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان، أن يتابع في ألفاظ الأذان، وأن المتابعة المتابع يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع جمل الأذان، لما ورد في السنة من حديث معاوية وعمر رضي الله عنهما، أي في صحيح البخاري ومسلم، أنه يقول ذلك إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. والإجابة في الحيعلة والحوقلة في غاية الحسن وتمام المناسبة، فإن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول من ألفاظ الذكر والثناء على الله تعالى. وأما في النداء إلى حضور الصلاة بحي على الصلاة حي على الفلاح، أي أقدم على الصلاة أقدم على الفوز والنجاح، فهذا دعاء ونداء، وهو مختص بالمؤذن بخلاف السامع، فإنه المناسب له أن يظهر أنه عاجز عن حضور الجماعة والقيام بها إلا إذا قواه الله تعالى وأعانه، فهو يقول أنا أجيب هذا النداء وأحضر الجماعة ولكن بحول الله وقوته وإعانته وتوفيقه. كذلك يدخل في عموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه القارئ ومن كان في ذكر أو دعاء، فإنه إذا سمع الأذان يتوقف عن القراءة والذكر ويجيب النداء، لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها، بخلاف القراءة والذكر والدعاء فإنه وقتها لا يفوت. وكذا الطائف يعني بمكة يجيب المؤذن حال طوافه، لأن إجابته من الذكر، والذكر مشروع في الطواف. وبالجملة فإن المؤذن فإجابة الأذان أو إجابة المؤذن مطلوبة من كل إنسان على حال صالحة لذكر الله تعالى، إلا في الأحوال التي نهى الشرع فيها عن الذكر كدخول الخلاء وحال الجماع ونحو ذلك. وظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه يتابع المؤذن وإن تعدد المؤذنون، وأن ذلك لا يختص بأول أذان، وهذا من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب، وهو من الطرق الدالة على التعليل على المشهور، وحينئذ يتكرر الحكم بتكرر علته. الإنسان يتابع أول أذان يسمعه، والأفضل أقرب ما يكون له حتى لا ينقطع بينه وبينه السماع ما يسمعه، فيكرر خلفه، يعني المؤذن الذي بجواره، لأنه لو تابع المؤذن البعيد قد تتداخل يعني المساجد التي بعده ثم يفوت عليه التكرار. وفيه أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع الأذان، فمن شاهد المؤذن ولم يسمع فإنه لا يقول شيئا، ومن سمعه ولم يره كما في هذا الزمان فإنه يتابعه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم، فعلق الأمر بماذا؟ بالسمع. وظاهر الحديث أنه يجب يجيب المؤذن في التثويب لصلاة الفجر بالصلاة خير من النوم بمثل ما يقول، فيقول المجيب الصلاة خير من النوم، وهذا هو الصواب، أن يقول ماذا؟ الصلاة خير من النوم، لأنه لم يرد في السنة استثناء من هذا العموم إلا في الحيعلتين كما تقدم، وما عداهما فيبقى على العموم أن يقول مثل ما يقول. وظاهر الحديث أن متابعة المؤذن تكون عقب كل كلمة فيقولها ولا معها ولا يتأخر عنها، ما يقول مع المؤذن ولا يتأخر عنه، إنما يقول ماذا؟ بعده، لما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول هو الله أكبر الله أكبر، لا يوافق المؤذن يقول مثل معه، ولا يقول متأخر بعد انتهائه. وإذا لم يسمع الأذان إلا في منتصفه فقيل يتابع فيما بقي ويقضي ما فاته، وقيل إنه يتابعه فيما سمع فقط، وما فاته فإنه يتركه لفوات محله. هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذا الحديث فيه فضل إجابة المؤذن والإتيان بهذه الأذكار العظيمة، وهذا يدل على سعة فضل الله تعالى ورحمته بعباده وكمال شريعته، حيث أمر من سمع النداء بإجابة المؤذن من أجل أن يشمل أجر الأذان المؤذنين ومن سمعهم وتابعهم على أذانهم. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.